السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: حمص القديمة خالية من المسلحين. أمطار أيار تغرق لبنان سيولا وفيضانات. اكتشاف أول حالة كورونا في لبنان. الجميل في مشعي وفرنجي
مع جنرال مسرعون وهو الذي يقرر مسير هذه المعركة الانتخابية.
الراعي في بعبدة وجعجع في بكركي. للرئاسة قصورها حسب ظروفها. علوكي والمصري عند مخابرات الجيش. نعيم عباس سيارة بئر العبد فخخت في النعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمطرت في أيار فزادت وفاضت، وعدلت أخبار الطقس غير المعتاد، وخبر اكتشاف حالة كورونا في لبنان ما اعتادت عليه أخبار الأسابيع الماضية من تكرار. سلسلة إضرابات وتحركات نقابية لإقرار السلسلة لا يبارح صباها حد النقل المباشر، ونقل مباشر لسلسلة اتصالات ولقاءات سياسية لا يبارح تأثيرها حد الاستعراض على خط الانتخابات الرئاسية. العنوان الحاكم لمسار الانتخابات ومصير الجلسات: لا نصاب إلا بالتوافق، ولكن ضمن هامش المهلة الدستورية. وبين جلسة وأخرى مزيد من المواقف والزيارات على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. فرئيس القوات خرج من حظره الأمني وزار بكركي التي لم يزرها في اجتماعات أقطاب الموارنة. ورئيس الكتائب دشن مرحلة ما بعد احتراق ورقة جعجع، وحيث لا يجرؤ الثاني حل الأول ضيفا على الرابي أمس وزائرا لابن شعي اليوم. وفيها سمع من رئيس المردة أن من يقرر في صفنا مسار المعركة الرئاسية هو رئيس التغيير والإصلاح. مسار يبحثه النائب وليد جملاط مع رئيس الكتائب على عشاء هذه الليلة في بكفية كما علمت المنار. والمنار واكبت اليوم خروج آخر المسلحين من أحياء حمص القديمة، فثالثة المدن السورية وعقد الوسط الاستراتيجي في الجغرافيا العسكرية في سوريا باتت بكاملها بيد الجيش السوري. تداعيات كثيرة ميدانية ومعنوية ستترتب على هزيمة الجماعات المسلحة في حمص، وآثار سياسية كبيرة ستكون أولها اقتراع حمص في الانتخابات الرئاسية السورية. من ميدون نبدأ مع عبارة: سقطنا شهداء ولم نركع، انظروا دماءنا وتابعوا الطريق، والتي خطها أحد شهداء معركة ميدون البطولية في مثل هذا اليوم من عام 88، ورددها الزميل الشهيد حمزة الحاج حسن الذي كان يعد تقريرا عن ملحمة ميدون لعرضه بتاريخ اليوم. ولذكرى حمزة ووفاء لجهده نعرض ما بدأه ولم يكمله.
أهلا وسهلا فيكم بأرض الشهداء، أرض كرباء ميدون. هل هذا جبل أبو راشد؟ هون ورانا بتصير السيفي. العدو الإسرائيلي حاول قدم من هذا المسافة، قدم من هون من جبور، لمنطقة جبور في طريق بتصير موقع فرحونة بعد منها.
موقع التومي وين صار؟
موقع التومي منيحة على راس التل العالي. مطرح البيت متوجه. كان رابين بنفس هذا المكان. رابين كان بنفسه عمل بيشرف على عملية اقتحام ميدون. طبعا نحن بعد أحياء ليلة القدر كنا عم نحيي ليلة القدر. فبقى حاول العدو الإسرائيلي يتقدم من هذا المكان. وكانت ميدون هي قاعدة المقاومة بكل معنى الكلمة. حاول انه يجتاح بلدة ميدون تقدم لمنطقة البقاع الغربي. فكان في عدد من الاخوان المجاهدين أبطال المقاومة الإسلامية في بلدة ميدون بيعوا نفسهم لله سبحانه وتعالى. وأول مجموعة كان في كمين مسؤولين أول البلد فهنم تقدمين الإسرائيلية عليه، فهذه ابتدأنا فيهم يعني من بين 10-15 شخص هودي ظلوا ميتين أول ضربة. طبعا اعترفت إسرائيل فيما بعد، رابين نفسه اعترف وقائد وحدة المظلين بالجيش الإسرائيلي ومسؤول اللواء ومسؤول الكتيبة. فبهي الأثناء الإسرائيلي ضعضعوا وطلع 4 طائرات مروحية بالجو وابتدى اشتباكات عنيفة بيننا وبينهم.
دركت الميدان ما عادش اجى الشيطان، استشهد ضيحة نقصها وعلي استشهد. صار يقولوا لي جريح ما جريح، الا اني ما عنديش ولاد تنجره. هني بيقولوا يا النصر يا الشهادة. يا اخ حمزي لجوا قلت لك صفر لنا كل 18 شهيد وشوفه الله اكبر. كان قلبي مثل الصخر، اب وودعه للشهيد وسامها وانر من واحد لواحد وقال له بوصلت علي. بيض الله وجهك يا علي قدام ما قدام فاطمه الزهره مثل ما بيضت وجهك.
هي 26 عاما من الصبر والجهاد والمقاومة تكاد تختصرها كلمات خطها أحد شهداء ملحمة ميدون وتقول: سقطنا شهداء ولم نركع، انظروا دماءنا وتابعوا الطريق. حمزة الحش حسن، قناة المنار، ميدون.
في سوريا أخلى تفاهم حمص القديمة المدينة من المسلحين وأعادها كاملة إلى كنف الدولة. وفي إطار التفاهم انطلقت قافلة المساعدات باتجاه مدينتي نبل والزهراء في منطقة حلب برفقة مراقبين تابعين للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري.
الدفعة الأخيرة من المسلحين خرجت عبر هذه الحافلات، إذن هذه الحافلات هي آخر حافلات تكل المجموعات المسلحة لتعود كامل الأحياء القديمة خالية ومنزوعة من السلاح والمسلحين وفق الاتفاق الذي أبرم ونفذ منذ يوم الأربعاء. تقدمنا خطوات للأمام لمعاينة المشهد عن قرب. يصطف المسلحون يأخذون أدوارهم تباعا للصعود إلى الحافلات الأخيرة، حافلات تتبع للدولة السورية. سوف تقول هذه أولئك المسلحون نحو الدار الكبيرة، معهم بضعة أغراض شخصية فقط بعد أن قاموا بحرق البيوت والمقرات التي كانت تتبع لهم لإخفاء ربما آثار التعذيب التي كانت على المعتقلات التي كانوا يتخذون هذه البيوت معتقلات لهم، وهم يصعدون في الحافلات الأخيرة التي سوف تقلهم إلى الريف الشمالي. مسلحون من كافة الأحياء وصلوا تباعا منتظرين لحظة الالتحاق برفاقهم الذين وصلوا بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي. وصل مسلحي حي القصور وهم يتجمعون أيضا في النقطة المتفق عليها للصعود في الحافلات التي سوف تقلهم إلى الريف الشمالي إلى بلدة الدار الكبيرة. الأمم المتحدة تشرف على التنفيذ والجرافات تقوم بعملها لإزالة الركام وأثار المعارك مع اقتراب لحظة الإعلان عن نهاية تنفيذ الاتفاق. شو بتعني لك هاي اللحظة؟
طبعا هذا انتصار لنا، انتصار لسوريا، انتصار لأهالي حمص، للدفاع الوطني والجيش. ارتحنا من المسلحين، صارت في منطقة فاضية من المسلحين، الحمد لله ارتحنا كلياتنا، وان شاء الله عقبال المناطق الثانية نحررها كلياتنا ان شاء الله بسواعد الدفاع الوطني والجيش العربي السوري.
ابعاد هذا التفاهم سيكون له اثر على كامل الخارطة باتجاه دعم الحلول السورية السورية. من حمص القديمة، سومر حاتم، قناة المنار.
ومن حمص القديمة انضم إلينا مراسلنا سومر حاتم. سومر يعطيك العافية، حمص القديمة خالية من المجموعات المسلحة، كيف تبدو وهل من ورش فعلية باشرت بها أجهزة الدولة لتأمين دخول المدنيين لاحقا؟
بداية سهيل لحمزة الحاج حسن نقول نظرنا دماءك ورفاقك وها نحن نتابع الطريق. فعلا سهيل بدأت الجرافات عملها في داخل الأحياء القديمة، وصلت يعني هيئات عديدة تتبع للدولة السورية، غرفة تجارة وصناعة حمص، بالإضافة إلى بطبيعة الحال تواجد المحافظ منذ الصباح مع العديد من المدراء والمديريات الرسمية. مباشرة الخطوة الأولى هي إزالة الركام، معاينة الدمار الكبير، اطلاع على ما يمكن إصلاحه وترميمه، ولكن معظم الأبنية في داخل حمص القديمة بحاجة إلى إعادة إعمار بطبيعة الحال. جميع هذه المصادر تؤكد أن إعادة الإعمار سوف تبدأ بها الحكومة السورية مباشرة، لكن الخطوة الأولى كما ذكرت إزالة هذا الركام وهذا الدمار. طبعا المسلحون وصلوا بل زادوا من حرق البيوت وحرق المقرات، سحب دخان ترتفع كانت في سماء حمص عند خروجنا من حمص القديمة باتجاه يعني المدينة بعد أن أنهينا كافة تغطياتنا هناك. بالتالي هذه البيوت التي كانت تحرق كما ذكرت ربما لمحوا كافة الدلائل والآثار على أي شيء ممكن يعني أن عند دخول الإعلام أن يكون مستمسكا إن صح التعبير على ما اقترفه المسلحون من جرائم في داخل هذه الأحياء القديمة على مدى عامين. كما لاحظت يعني في الصور التي كانت تعرض جميعهم لثم وجهه، لا يريد أحد أن يراه، لا يريد أحد أن يعرف ملامح وجهه، فقط يعني كانوا يتدافعون للصعود إلى الحافلات، ويعني كل يأتي وينتظر دوره أو يتقدم على زميله لكي يكون في الحافلة التي يعني آخر دفعة وصلت كانت ما يقارب 300 مقاتل وصلوا إلى الدار الكبيرة، ولتختم هذه الحكاية حكاية حمص القديمة بعودة الدولة السورية بإشراف كان من الجيش السوري على هذه العملية، بالإضافة بالتوازي مع ذلك كانت يصل 25 مخطوفا إلى نقطة إلى قرية الزبار في ريف اللاذقية، يعني جلهم من النساء والأطفال، استكمالا للمختطفين الذين حرروا بالأمس وكانوا 15 أيضا، بالإضافة مع يعني وصول أو تقدم قوافل نحو نبل والزهراء. طبعا 12 قافلة، قافلتين منهما فقط من سمح لهما بالتقدم، أكثر 10 قافلات أوقفت كانت تتقدم باتجاه نبل والزهراء. وما يزال العمل جاري تحديدا على موضوع المؤن وموضوع المساعدات الإنسانية، حسب ما أكد يعني في لقائنا معه يعقوب الحلو ممثل الأمم المتحدة أنهم يواصلون الجهد لإيصال المؤن والمساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى تلك القرى في الريف حلب الشمال.
شكرا جزيلا لك سمى الحاتم من حمص القديمة. فاصل ونتابع النشرة. في لبنان أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا من دون الإدلاء حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول اسم الشخص المصاب بالفيروس وجنسيته وكيفية إصابته. وكان وزير الصحة أعلن من مطار بيروت أن الدولة استكملت استعداداتها في مطار بيروت تحسبا لوصول مرض الكورونا إلى لبنان. وفي لبنان موجة من الأمطار الغزيرة في غير موسمها أغرقت الشوارع والطرقات مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. يبحث هذا الطير عن ما يقتاته بعدما أثقلت جناحيه أمطار أيار، أمطار وإن شكلت بعض البرك في بعض الطرق وأثرت على حركة المرور، إلا أنها لم تمنع هذا الثنائي من التقاط بعض الصور عند صخرة الروش في بيروت. مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت أشارت إلى أن معدل الأمطار لهذا اليوم في بيروت تجاوز 30 مليمترا، ما قد يوفر على المزارعين أكثر من 20 يوما من الري.
لكن الفاصل من الأمطار يلي عم نشهده حاليا لحد هلأ صار ناتج عنه على المناطق الساحلية ما بين يعني بيروت بين 30 و 35 مليمتر من الأمطار، مناطق الجبلية شوي أكثر حوالي 40 مليمتر، بالبقاع صار في عنا كمان بحدود 30 إلى 35 مليمتر، مناطق البقاع الشمالي الشرقي يعني إذا فينا نقول راس بعلبك الفاكهة القاع، هاي المناطق صار فيها شوي أكتر، حتى شهدت شوية سيول فيضانات وسيول بالمياه. يعني بسنة مثل هاي السنة يلي فيها أمطار قليلة عموما حوالي 50% من يلي معودين نشهده، هاي دي الأمطار يلي عم نشهدها اليوم رح تكون منيحة، رح توفر على المزارعين فترة من الري، فينا نقول بحصة يمكن بتسند خابية، إن شاء الله السنة هالبحصة تساعدنا.
بعض الخبراء عزوا الحالة المناخية التي يشهدها لبنان إلى تغير في المناخ العام للمنطقة، إلا أن خبراء مصلحة الأرصاد لهم رأي آخر.
نحن عم نشوف نماذج حادة صارت، يعني بالوقت اللي مثلا يمكن كانت بالأول مثلا تمر شوية حالات من الجفاف، بعدين يصير فيه أمطار، يمكن بيوم الأيام بلش نشوف ثلج بأيار، يعني لأنه عم تتغير النماذج بشكل حاد جدا.
التغير المناخي هي عوامل بدنا نراقبها ونلاحظ أنها عم تتكرر على فترة كبيرة من الزمن، يعني إذا لاحظنا أنه على 30 40 50 سنة صار في عنا توجه بمنحة معين، هذا يربط بالتغير المناخي، ولكن حادثة واحدة صارت هلأ لمرة ما فينا نربطها بشيء.
الأمطار التي ستبدأ بالانحسار ليلة الجمعة السبت ستتبع بمناخ ربيعي معتدل يستمر حتى الأسبوع المقبل على أقل تقدير.
وفي البقاع الشمالي والهرمل اجتاحت سيول المنطقة فيما سرمت المطاعم والمتنزهات الواقعة على ضفاف العاصي.
ضيف ثقيل حل على البقاعيين، الأمطار الغزيرة التي انتظروها طويلا وصلت المنطقة على طريقتها. سيول نتيجة الأمطار الغزيرة انحدرت من السلسلة الشرقية مجتاحة بلدات رأس بعلبك والفاكية والقاع في البقاع الشمالي. السيل بما حمل من أتربة ووحول وبقايا أشجار وحجارة صب في مجرى نهر العاصي في الهرمل. العناية الإلهية لم تخرج السيل عن مجراه الطبيعي رغم قوته، فما اجتاح المناطق السكنية كما نجت المطاعم والمنتزهات على ضفاف نهر العاصي، فيما أصيبت الثروة السمكية بأضرار محدودة.
هذا السبب أنا بنظري أنه الجفاف اللي إجا السنة كان منسوب المياه خفيف كتير، فزاد كمية التربة صارت أكثر من المياه، فقل الأكسجين ونفق السمك، ومنقول الحمد لله والله اللي بيعود. ونتمنى على الدولة، أخي ما بدنا تعويضات، بس أنه هالسيول وكذا كل سنة عم تتكرر المسألة، أنه تساعدنا بصاد بحواجز منعة.
المشهد المكرر ككل عام حمل البقاعيين على شكر النعمة الإلهية ولفت نظر دولتهم العاجزة حتى الآن عن حماية مواطنيها عبر إقامة السدود وتجميع مياه السيول في برك للاستفادة منها. من البقاع، غسان قانصو، قناة المنار.
في الحراك الرئاسي اللبناني، رئيس حزب القوات سمير جعجع في بكركي ورئيس حزب الكتاب أمين الجميل في بنشهي.
مستكملا تمايزه عن الركب الأذري رئاسيا، حط الرئيس الكتائبي أمين الجميل رحاله في بنشهي. في دارة النائب سليمان فرنجي حفاوة الاستقبال كانت واضحة، والاستعداد لسماع تفاصيل ما يسميها جميل بمبادرة إنقاذ الاستحقاق الرئاسي كان جديا. نقاش انتهى إلى الإعلان عن تصور مشترك بين الجانبين برغم الاختلاف في النظرة إلى تهديد الفراغ.
جودي هون اليوم مع الوزير حتى نأكد على الضرورة بإتمام الاستحقاق بأسرع وقت، ولمست كل تجاوب وعنا تصور مشترك مع معالي الوزير حول هذا الموضوع وضرورة بذل كل الجهود حتى ما نوقع بالفراغ.
فخامة الرئيس متفائل أكثر من اللزوم، أنا يمكن شوي متشائم لأني أنا عم شوف الأمور واتفقنا أنه يعني يمكن شوي تتمهيد، وعم بقول أنه لا 8 أدار حينتخبوا 14 ولا 14 حينتخبوا 8. لذلك نحن بدنا رئيس قبل 25 يوم، ولكن كمان إذا جاءت الظروف ولم يكن هناك انتخاب رئيس قبل 25 يوم لازم نضل مصممين على الرئيس القوي والرئيس الذي يمثل، وهذا حكيناه هذيك اليوم على المنار مع الأستاذ عماد مرمل. قلنا في رؤساء أنت ونحن وكلنا بنعرفها أنه عندهم شرعية، في رؤساء معروفين وما عندهم شرعية.
على مسمع المرشح المضمر حتى اللحظة أي جميل، أكد النائب فرنجي أنه سيكون دائما مع العماد عون الذي يقرر مسار المعركة الانتخابية.
ركزنا مع فخامة الرئيس ونحن ما حنطلع من الجنرال ميشيل عون، حنكون دائما مع الجنرال ميشيل عون وهو الذي يقرر مسير هذه المعركة الانتخابية بالمستقبل هلأ وإذا شاءت الظروف بعد المهلة الدكتورية إن شاء الله ما بتصير.
على الضفة الأخرى، إلى بكركي حضر رئيس حزب القوات سمير جعجع متخطيا الإجراءات الأمنية التي دائما ما كان يتحجج بها لعدم تلبية دعوات البطريرك الراعي، حضر لدعم قرار البطريرك زيارة فلسطين المحتلة. ولكن جعجع استغل منبر بكركي لإطلاق مواقف رئاسية، فشن هجوما عنيفا على من يقاطع جلسات انتخاب الرئيس، ناقلا على ذمته مواقف عن الراعي تطال العماد عون والنائب فرنجي.
توقفنا عند الاجتماعات وعند كل ما قيل في هالاجتماعات، وتأسفنا كثير على أنه كل ما قيل جرى التصرف بعكسه، خصوصا لجهة مقاطعة جلسات الانتخاب. يعني في بعض الفرقاء من يلو كانوا قاعدين على الطاولة ضربوا بعرض الحائط كل يلي حكينه هون وقاطعوا الجلسات، في محاولة منه لإقناعهم بالنزول إلى الجلسات.
جعجع أكد أنه مستعد للبحث بمسألة ترشحه عندما تسمح الظروف، محددا شروطا تعجيزية للقيام بهذا التنازل من قبله.
وفي بعد استقبل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وتم عرض لعدد من الشؤون المحلية وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي. في فقرة رئيس جديد عهد جديد، مواقف عن الاستحقاق الرئاسي وعرض عن قصور الرئاسة مع زميلة منار صباغ أحمد. يعطيك العافية.
لا يعافيك. بداية بدي أسمع رأيك بهالمواقف الرئاسية، كيف شايف؟
يعني شايف أنه الفراغ أولا، مازال
فراغ أولا شيء. يبدو أنه هذا بصير موقف الكل مجمع عليه للأسف،
ويتقدم بسرعة كمان يعني دون منازع
للأسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين، أهلا بكم إلى فقرة رئيس جديد عهد جديد. ضمن فقرة رئيس جديد عهد جديد، محاولة للإجابة عن سؤال من هو الرئيس القوي، وتحقيق خاص عن القصور الرئاسية وتبدلها مع تبدل قاطنيها، ومواقف خاصة بالمنار من النائب وليد جملاط. فقد كشف النائب وليد جملاط للمنار أنه سيزور بكفية هذه الليلة تلبية لدعوة الرئيس أمين جميل إلى العشاء. الزيارة بطبيعة الحال سيتخللها بحسب ما قال للمنار بحث بالملف الرئاسي. جملاط أكد للمنار أنه متمسك بمرشح جبهة النضال الوطني النائب هنري حلو. رئاسيا قال إن الأمور معقدة في ظل الانقسام بين كتلتي 8 و14 آذار، مشددا على أن نصاب الثلثين أساسي في الاستحقاق ولا يمكن الركون إلى نصف زائد واحد. إلى التقارير طبعا تطالب الكتل السياسية برئيس جمهورية قوي للبنان، فمن هو الرئيس القوي وكيف يكون؟ تقرير للزميل حسن حمصي.
تختلف القوى السياسية فيما بينها وتتنازع حول اسم رئيس الجمهورية، لكنها تشترك كلها حول ضرورة أن يكون قويا. فكيف يكون رئيس الجمهورية قوي ووفق أي رؤية؟
أن يكون رئيس لبنان قويا ذلك من بديهيات المطالب، كيف لا وهو رئيس الدولة والنظام؟ لكن أين تكمن قوة الرئيس وكيف يكون كذلك؟
القوة هي قوة تمثيلية. أي قوة؟ قوة العضلات، قوة الكلام، قوة القبول بأي مشروع يفرض عليك كمرشح، أم هي القوة التمثيلية بنظام ديمقراطي برلمان؟ وبالتالي إذا الرئيس يجب أن يكون قوي في بيئته كما قال بيان بكركي،
هو أن يكون هذا الشخص ينتمي إلى بيئة معينة له فيها وجود، له فيها حيثية، يمثل المكون الذي ينتمي إليه. وهون بدقة أكثر إذا بدك، أن يكون مقبول من قبل المحيط المسيحي، من قبل المكون المسيحي في البلد.
نظام لبنان وتركيبته المجتمعية يضاف إليها عوامل شخصية تتعلق بشخص الرئيس، وخارجية ترتبط بالبيئة السياسية الداخلية والإقليمية، كلها عناصر يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند البحث عن الرئيس القوي. باختصار، لقوة الرئيس رؤية يأتي وفقها.
نحن نبغي رئيس لا يستحي حاضره من ماضيه، أن يكون بالوقت ذاته قادر أن ينفتح على كل المكونات اللبنانية ويتعاون مع الجميع، وأن يكون هو الجامع اللبنانيين.
هذه رؤيته. أما أن يدخل إذا بدك هون بالاصطفافات، بمعنى أنه هل هو لنقول مع هذا الفريق ضد هذا الفريق إلى آخره، هو يجب أن يكون أولا الرئيس الذي يمثل، وثانيا القادر على جمع اللبنانيين على رؤية مشتركة.
الآن يصبح السؤال متقدما، هل في لبنان رئيس قوي كما هو مطلوب؟ وهل معايير القوة هذه مسلم بها من مجمل الكتل السياسية؟
الأكيد أن قوة الرئيس ليست بالعضلات، هذا أمر ثابت. ما هو عدد القصور الرئاسية في لبنان، وكيف كان يتصرف الرؤساء السابقون مع مكان إقامتهم الرسمي؟ زميلنا محمد نصر أعد تقريرا عن هذا الموضوع.
على عكس مركز الحكومة ومجلس النواب، لا مواد في الدستور تتحدث عن مكان المقر الرئاسي، فأي مكان يقيم فيه رئيس الجمهورية يعتبر مقرا رئاسيا. ما هي أبرز المقرات الرئاسية بعد الاستقلال؟ سيطلعنا عليها صاحب هذا الكتاب.
من الاستقلال فصاعدا كان قصر الانطاري هو القصر الجمهوري، فأول رئيس استقبال بشارة الحوري سنة 43، اجا من بعده كميل شمعون اللي كان هو احد المعارضين، قعد بالانطاري من 52 ل 58. اجا الرئيس فؤاد الشاهي وعمل قصر الزوق، قصر الزوق هون على الطريق بتجي انت وياه، وكان ينام ببيته.
لا يعلم كثيرون في لبنان أن المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية لا يقتصر على قصر بعبدة وعلى المقر الصيفي في بيت الدين. الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية يفرض مساحة للتعريف بالمقرات الرئاسية، وقصر سن الفيل واحد منها.
هذا القصر تعمر سنة 62، كان جنرال جربوت، أنا كنت ولد عمري 24 سنة، قال لي بدي هالبيت لشخصية مهمة. أنا دغري عرفت إنه كانت رئيس حلو، وعطاني هون البيت من 64 آخر 64 ل 69. هو القصر كان طابق الأرضي، القصر طابق الثاني كانت الوزارة، رأس الوزارة، طابق الثالث كان الأستاذ السركيس، طابق الرابع كان وجود الشعب الثاني.
هكذا إذن مقرات عدة شغلها رؤساء الجمهورية اللبنانية، وتحديدا في الفترة ما قبل الطائف.
دغري طلع بعده سليمان فرنجي رئيس جمهورية، بآخر عهده صار القصر ينصب. سليمان فرنجي حمل حاله وطلع على الفور هون، قصر لطيف بالجبل، إنما منه قصر رئاسي، قعد كل المدة لنهاية عهده. أمين جميل قعد بعبدة 6 سنين، إنما كان مرارا يقعد ببكفية، بس القصر الشرعي والقانوني هو بعبدة. الهراوي قعد برياء بالأول، بأبلح، بعدين بالرمل البيضة ببيت عند الرئيس الحريري، بعدين لصلحوا القصر لا طلع عليه.
ظروف عدة منعت الرؤساء من الاستقرار وممارسة المهام في قصر محدد كما دول العالم كافة، ظروف يأمل الرؤساء ورعاياهم ألا تتكرر.
بالنهاية مش مهم مكان قصر الجمهور، المهم الساكن بالقصر الرئيس اللي بيعمل لخدمة الوطن والمواطنين اللبنانيين.
يبقى الأمل في المحافظة على هذه القصور لأنها جزء أساسي من تراث وتاريخ لبنان. هذا كل ما لدينا ضمن فقرة رئيس جديد عهد جديد لهذا اليوم. أعود وألقاكم مطلع الأسبوع، ونعود إليك مجددا.
شكرا لك، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أقدم 4 من قادة المحاور والمشاركين في المعارك في باب التبانة في طرابلس على تسليم أنفسهم لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
هذا هو زياد علوكي قائد محور سوق القمح الحارة البرانية.
خاض المعارك ضد الجيش وأبناء جبل محسن برفقة 150 مسلحا. نصب نفسه زعيما لحارته وجلس على كرسي قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي. دخل الجيش اللبناني طرابلس فأطاحت التسويات بمن أسماهم زعماء المدينة يوما بالشرفاء. هرب علوكي من وجه العدالة، ومع تضييق الخناق الأمني عليه وأسرار الجيش على ملاحقته ورفاقه سلم نفسه لمديرية المخابرات. كما علوكي كان سعد المصري. قائد محور ستاركو ترأس أكثر من 100 مسلح. قاد المعارك على محوره باتجاه جبل محسن، كذلك لم تسلم آليات الجيش من استهدافه. جلس مع الزعماء السياسيين والأمنيين وفاوض باسم قادة المحاور، لكن هذا لم يشفع له، فكانت بحقه مذكرات توقيف. لم يجد مخرجا بعد تطبيق الخطة الأمنية وتخلي مشغليه عنه، فسلم نفسه أيضا للجيش اللبناني. بالإضافة إلى علوكي والمصري، سلم كل من المدعوين خالد قواس وعمر محيش أنفسهم للجيش، والأربعة مطلوبون بعدة مذكرات توقيف بحسب بيان الجيش، والتحقيق معهم بدأ بإشراف القضاء المختص.
اختتمت التحقيقات في ملفي تفجيري بئر العبد والرويس والإرهابي نعيم عباس. يعترف سيارة بئر العبد فخخت في الناعمة.
ختم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين تحقيقاته في تفجيري بئر العبد والرويس بعدما استجوب الإرهابي نعيم عباس. وفي المحصلة أصدر القاضي الزين مذكرات توقيف في الملفين، واحدة وجاهية بحق نعيم عباس وخمس مذكرات غيابية بحق اللبنانيين حسين الزهران وسعيد محمد بحري ومحمد قاسم الأحمد والفلسطينيين أحمد طه ومحمد جمعة. وأحال الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. في ملف تفجير بئر العبد كشفت مصادر قضائية للمنار أن عباس اعترف أن السيارة المستخدمة فخخت في الناعمة بمساعدة من خلية الناعمة، وأن قرار التفجير اتخذ قبل أسبوع، وأقر مجددا أنه وضع هذه السيارة بنفسه في مرأب عمومي للسيارات. في ملف تفجير الرويس قال عباس أن السيارة المستخدمة فخخت في يبرودة السورية، وأنه شاهدها قبل استخدامها في التفجير في الناعمة بحضور أعضاء خلية الناعمة. خلية النعم إذن متورطة في تفجيري بئر العبد والرويس، وهذه الخلية كان كشف النقاب عنها الأمن العام بعدما ضبط سيارة مفخخة في منطقة النعم، وأعضاؤها هم الموقوفون اللبناني طارق طيارة والفلسطينيان أحمد سعيد الملقب بأبو يوسف وشقيقه خالد. أما أهم عنصرين فيها فهما الفران محمد الأحمد وسعيد بحري، وبعد اعترافات نعيم عباس باتا مطلوبين أيضا في ملفي تفجيري بئر العبد ورويس.
في الجنوب تنظيف لمجرى نهر الوزاني ومنطقة المتنزهات في ظل استنفار ودوريات مكثفة لقوات العدو على طول الخط الحدودي.
بعد عامين من التعنت الإسرائيلي ورفض إنزال أي آلية إلى نهر الوزاني بهدف تنظيف مجراه من الأتربة وتراكم الصخور الناتج عن سيول فصل الشتاء بحجة مرور الخط الأزرق وسط مياه النهر، تمكن لبنان من تثبيت حقه وتحقيق مبتغى أصحاب المنتزهات اللبنانية المنتشرة على الضفة الغربية للنهر من خلال فرض عملية التنظيف ولو بآليات قوات اليونيفيل الدولية. عملية تجريف مجرى النهر انطلقت بحضور ضباط من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية والنائب قاسم هاشم وسط جو ماطر وعاصف، وانتشرت آليات القوات الدولية في أرجاء المنطقة بينما كانت آليات العدو تراقب المشهد من بعيد.
مرة جديدة يتأكد للجميع أن ما تتوفرت الإرادة الوطنية الحقيقية فلا بد أن يصل لبنان إلى حقه، وهذا ما كان عام 2000 و2006 من خلال إرادة الوطنية المقاومة التي انتصرت على هذا العدو الطامع دائما بأرضنا وبطبيعة تركيبة وطننا وبمياهنا وبثرواتنا النفطية.
أصحاب المنتزهات الذين انتظروا هذه اللحظة عامين عبروا عن سعادتهم بالخطوة التي تعزز موقع المنتزهات.
طبعا يوم عظيم لنا لأنه صرنا سنتين نسعى لشغلة هذه، والحمد لله حصلنا عليها اليوم ونحن كتير مبسوطين بهذا العمل.
عملية الأشغال استمرت لثلاث ساعات فقط بعدما أعاقت غزارة تساقط الأمطار استكمال العمل الذي سيتجدد صباح الجمعة بمشاركة جرافات لبنانية. وينتظر اللبنانيون في المنطقة بعد هذه الخطوة فتح الطريق اللبناني بين بلدتي الوزان والعباسية الذي تغلقه قوات اليونيفيل الدولية بسبب مروره بمحاذاة قرية الغجر. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
نقابيا أوصت هيئة التنسيق بالإضراب العام والشامل في مختلف المؤسسات الرسمية وعدم إجراء الانتخابات الرسمية في حال تمرير مشروع سلسلة الرتب والرواتب المعدل.
نقول مشروعا مسخا.
المشروع المسخ لسلسلة الرتب والرواتب ولد يوم الغضب. الإضراب العام على بعد أسبوع من اليوم الموعود بدأ. المؤسسات والإدارات العامة والوزارات أقفلت، ومعها المدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة.
أخذت هاي التنسيق نابي الموقف اللي بليق بكرامة ألوف الناس اللي نزلت على الشوارع، وحطت هالمجلس النيابي أمام الامتحان. يلا على الفحص لنشوف، وإن شاء الله بيسقطوا، وما بينجح إلا هيئة التنسيق النقابية، لأنه حقنا بدنا ناخده وحق الناس بدها تاخده، لازم يدفعوا.
قرار هيئة التنسيق بيوم الانفجار الكبير وضع على سكة التنفيذ. مؤتمر صحفي تحضيري في وزارة التربية وفيه الخطوط العريضة للتحرك.
اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في بيروت والمحافظات يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 ايار الجاري. لن تكون هناك امتحانات، لا اسس تصحيح ولا امتحانات ولا اسئلة ولا اي شيء على الاطلاق. ان يومكم المعهود هو يوم 14 ايار، فكونوا الزلزال الذي يهز اركانهم.
الرفض الكامل للمشروع المقدم من اللجنة النيابية قابل للنقاش إذا ما أخذ بالتعديلات التي سترفعها الهيئة لرئيس المجلس النيابي.
ربط السلسلة بتأمين إيرادات هذه مخالفة دستورية، لن نسمح بأن تمول الموازنة اللي جزء من السلسلة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
إنه ما نسبته تقريبا 55% من الضرائب مفروضة على الطبقة الفقيرة، و45% هي على الطبقة الميسورة. يعني بده يجيبوا إيرادات لهذا التقرير من جيوب الفقراء، وهذا هيئة التنسيق النقابي لن تقبل به. لذلك نحن نطالب بإعادة دراسة هذا التقرير وإعادة تصحيح الأخطاء الوردية في هذا التصحيح.
العودة إلى نقطة الصفر في مشروع السلسلة أعاد هيئة التنسيق إلى الضغط بالشارع، وحملت مجلس النواب مسؤولية ما سيؤول إليه مصير البلد وأجياله.
افتتحت بلدية حارة حريق برعاية النائب حسين الموسوي سوقا تجاريا تأكيدا على حياة النشطة التي تشهدها الضاحية الجنوبية.
في قلب الضاحية الجنوبية سوق تجاري اختار من المكان الذي تغلب على العدوان الصهيوني وتحدى الإرهاب التكفيري باحة له. مبادرة لبلدية حارة حريق تهدف إلى إحياء المنطقة اقتصاديا وإنعاش الحركة التجارية في شوارعها. تخفيضات وحسومات، مطالعة وتوعية، ترفيه وحملات صحية حجزت لنفسها مكانا في السوق، فساهمت في رسم البسمة على وجوه القاطنين.
مثلا كان كيلو حلويات 14,000، عم نعطي ب10,000، نعطي ب8,000، ما عم نوقف على سعر معين.
سوقنا ورسمونا وشنا وعطونا هيدي النبتة لنزرعها عنا بالبلد.
اليوم هيدا أكبر دليل إنه أهل الضاحية من هالانفجارات كلها اللي صارت والإرهاب اللي صار معهم رح يضلوا مصرين إنه يعيشوا ويعيشوا بكرامة.
الحمد لله انبسطت، طلعت بالعالم مبسوطة، عم تشتري، عم العالم عم تقلب شغل.
هلا فقرت بالمحلات حقه مثلا 20 هون بعا 15-16 ألف.
ونظرا لطلب العارضين والمشاركين بالمعرض من محلات تجارية ومن جمعيات وتعاونيات، تم تمديد المعرض لبكرة إن شاء الله كل النهار.
حفل الافتتاح رعاه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي بحضور فعاليات المنطقة.
نوجه تحية إلى البلدية وإلى الإخوة المساعدين في إنجاح هذا اللقاء جميعا، وإلى التجار وذوي الصناعات الذين أوصى بهم أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وأشار إلى فضلهم.
إن إعادة الرث الحركة في شوارع البلدة توجت اليوم بمهرجان التسوق، والذي سيليه إن شاء الله أيام تسوق أخرى كي تشمل شوارع حات حريق جميعا. لاقينا على الحارة وتسوق بشطارة.
مبادرة السوق التجاري تأتي كبداية لسلسلة أسواق لاحقة وفي مختلف الشوارع تعمد من خلالها البلدية لتحريك عجلة منطقة لم يستطع أي عدو سلبها إرادتها.
في طهران نظم مؤتمر حول سبل تعزيز أعمال مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في لبنان.
لقاء في العاصمة الإيرانية طهران جمع مدير مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في لبنان وممثلا عن مكتب حزب الله في طهران مع القائم بأعمال وزارة التعاون والرفاه الاجتماعية الإيرانية لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الطرفين بعد 3 أعوام من العمل المشترك بينهما.
خلال الأعوام الثلاثة الماضية بدأنا بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء على الصعيدين التعليمي والإنمائي، وسنعمل على مضاعفة التعاون فيما بيننا في المستقبل في المجالات الكافة لا سيما في المجالين الصحي والمهني.
نحن كجهاد البناء في لبنان الجمعية ناشطة في عدد من المجالات، ولدينا مجموعة أعمال مع بعض الوزارات الإيرانية ومن ضمنها وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، وإن شاء الله نحن في صدد توقيع اتفاقية تعاون التي تساعد مجتمعنا وشعبنا اللبناني على تطوير إمكاناته بالاستفادة من الإمكانات العالية والمتقدمة للإخوة في الجمهورية الإسلامية.
وتم توقيع اتفاقيات بين الطرفين تتضمن تقديم الدعم في مجالات التأمين الاجتماعي والصحي إضافة إلى الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل.
الاتفاقيات التي وقعناها تزيد من رقعة التعاون بين إيران ولبنان، وخاصة تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة، إضافة إلى تطوير الناحية الصحية بشكل عام، وسيزداد التعاون في المستقبل بشكل أكبر في مجالات أوسع من ذلك.
إلى جانب ذلك حضر الوفد اللبناني مؤتمرا عقد في إيران يرمي إلى تعزيز أعمال مؤسسة جهاد البناء وتقديم المزيد من الخبرات في المجالات الإنمائية والتعليمية. مرتضى رواس، قناة المنار، طهران.
استباقا لأي موجة تسونامي قد تضرب لبنان يوما ما، تمرين ميداني في ميناء جبيل بحضور كافة الأجهزة المعنية.
على بعد 200 كيلومتر من الشاطئ اللبناني ضربت هزة أرضية بقوة 7 درجات تبعتها موجات من التسونامي وصلت بمدة قياسية إلى شاطئ جبيل. ما تقدم هو سيناريو مفترض لمواجهة التسونامي قد يضرب لبنان يوما ما، وللتدرب على مواجهة هكذا احتمال جاءت المناورة الميدانية لإدارة الكوارث الطبيعية بالتعاون مع UNDP في خطوة وقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيلا للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
تجنبا للكوارث اللي مرت علينا 30 سنة من عدم التنسيق بين كافة الإدارات اللي هي عند حصول حوادث مماثلة اللي عم نطبقها اليوم، يعني بتوجيهات من مجلس الوزراء رئيس الحكومة دولة رئيس تمانستان، نستمر بهيدي اللجنة اللي هي لإدارة الكوارث بتنسيق بين كافة الأجهزة حتى نأدي نجاح استباقا لأي حادثة طبيعية أو غير طبيعية.
اليوم عم نعيش المناورة بسبب الطقس والأجواء، إنما شغلة مهمة، شغلة ضرورية، الوقاية مهمة كتير. ما فينا نقول ما حيصير تسونامي، ممكن يحصل بأي لحظة. هيدي المناورة ضرورية من أجل الوعي، من أجل توعية الشباب، من أجل توعية الجمعيات.
المناورة الحية نفذت على نطاق واسع بدءا من إخلاء الطلاب من المدارس القريبة من الشاطئ وصولا إلى تقديم الإسعافات الأولية. أبرز المناورات الحية كانت في ميناء جبيل بمشاركة الدفاع المدني، الصليب الأحمر، القوات البحرية في الجيش، والتي عملت على انتشال ضحايا مفترضين من داخل المياه وخارجها وتقديم الإسعافات الأولية على رصيف الميناء. بحرفية عالية جرى التعامل مع تسونامي قد يضرب لبنان، وبالحرفية ذاتها نسأل ماذا فعل المسؤولون لمواجهة التسونامي من نوع آخر، تسونامي الهدر والفساد وسرقة المال العام؟ بالطبع لا جواب. من أمام ميناء جبيل، حسين عواد، قناة المنار.
استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازكين، تناول معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية إضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية. بعد اللقاء أكد زازكين تأييد بلاده لإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده. الحاج حسن اعتبر أن مرشح التحدي هو المسؤول عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
أولا، الذي يعطل الاستحقاق هو وجود ترشيح تحدي وترشيح ليس هنا عليه أي إجماع بين اللبنانيين، وترشيح لديه موقف سلبي من المقاومة.
أكدت بدرجة الأولى التأييد الروسي لإجراء الاستحقاق الرئاسي في لبنان في موعده وبالقرار اللبنانيين وبخدمة الأمن والاستقرار في هذا البلد الصديق.
مزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن مشروع اللامركزية الإدارية يحقق الإنماء المتوازن. كلام سليمان جاء أمام لجنة إعداد المشروع برئاسة الوزير السابق زياد بارود. سليمان عرض التطورات السياسية مع النائبين هادي حبيش وهنري حلو والوزير السابق فادي عبود، واستقبل الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طرابي. عرض رئيس الحكومة تمام سلام مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخهورست التطورات في لبنان والمنطقة، كما التقى وفدا من غرفة الملاحة الدولية في بيروت وجمعية أصحاب السفن اللبنانية، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كرفي. استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلا من سفراء الصين والجزائر وقطر، كما التقى السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري. تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس قانون تنظيم الانتاج العضوي، كما أرجأت لجنة المال اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. استقبل أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق. المجتمعون اتهموا الفريق الآذري بتعطيل الاستحقاق الرئاسي عبر دعم ترشح جعجع. أقام رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطوان عبود مأدوبة غداء في عكار على شرف رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، الذي وعد بتنفيذ مشاريع إنمائية جديدة للتخفيف من معاناة أبناء المنطقة. شهد مخيم عين الحلوة في صيدا حالا من التوتر إثر إطلاق مجهولين النار على الفلسطيني علاء إحجير. التوتر تسبب بإقفال المدارس داخل المخيم.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. كتل هوائية باردة نسبيا وطقس متقلب لا يزال يسيطر على لبنان في هذين اليومين. جو الجمعة في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويستمر احتمال تنصافة أمطار متفرقة خلال النهار، ونحذر مشاهدينا من ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 18 و20 درجة، 8 بالأرز، ومن 14 إلى 15 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل في لبنان 757 ملم زئبق. الرطوبة مرتفعة ونسبتها تتراوح بين 60 و90%. الرياح في لبنان جنوبية شرقية وسرعتها من 10 إلى 45 كم في الساعة. البحر مائج وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ وإياكم مشاهدين من شبعة 15 درجة، نتحول إلى النبطية 21، 19 بجزين 23 درجة، لزحل بيروت العاصمة 25 درجة، ننتقل إلى جبيل 22 درجة أيضا في بعلبك، وختام الجولة اليوم عند طرابلس مع 23 درجة. طقس الجمعة في لبنان مشاهدين مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة، ويستمر احتمال تساقط الأمطار. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 25 درجة وأدناها 20 درجة. استقرار في درجات الحرارة يوم السبت على 25 درجة، انخفاض في الحرارة يوم الأحد ويصل أقصاها إلى 23 درجة، ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع الباك صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
بعدل العربيين حمص القديمة خالية من المسلحين. أمطار أيار تغرق لبنان سيولا وفيضانات. اكتشاف أول حالة كورونا في لبنان. الجميل في بنشعي وفرنجي
دائما مع الجنرال ميشيل عون وهو الذي يقرر مسير هذه المعركة الانتخابية.
الراعي في بعبدة وجعجع في بكركي. للرئاسة قصورها حسب ظروفها. علوكي والمصري عند مخابرات الجيش. نعيم عباس سيارة بئر العبد فخخت في النعيمة. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الانترنت. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.